بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحميدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال أخبرنا أبو الطاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 27 و400 فأقر به. قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به. قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت شيخا من النخع يسمى عمرا ويكنى بأبي معاوية قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت ثم أي؟ قال ثم الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت فأي الكبائر أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية. قال حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري.
فدل هذا على أن الفسق فسقان وعلى أن الكفر كفران، منه الأكبر ومنه الأصغر على حسب ما ورد في النصوص. فقول وقتاله كفر وقول النبي كما في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دليل على أن الكفر منه الأكبر والأصغر، فإن القتل ليس كفرا مخرجا من الملة كما قال سبحانه وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. هذا رد على الخوارج الذين حملوا هذه النصوص على ظاهرها، ورد على المرجئة أيضا الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. كيف لا يضر مع الإيمان معصية وصاحب المعصية قد وصف بهذا الوصف؟ ولهذا من القواعد المهمة في باب التكفير أو قضايا الإيمان والكفر معرفة هذه القاعدة، دلالات الألفاظ الفسق الظلم الكفر النفاق من جهة الشرك من جهة كونه أكبر وأصغر، من القواعد المهمة في هذا الباب حتى تحمل النصوص على محاملها الصحيحة. ولهذا في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، رأينا من رأى أن الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر حمل هذا النص على الكفر على الكفر الأكبر مخالف ذلك تفسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم.
كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب قاعدة التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. قد يكون النص بالكفر الأكبر، ولكن هل من فعل هذا أو قاله يكون كافرا كفرا أكبر؟ لابد من إسقاط القاعدة الشرعية من توفر الشروط واندفاء الموانع، ولهذا يفرقون بين النوع والمعين. فأعظم قضيتين أو قاعدتين في هذا الباب باب الكفر قضية التفريق بين النوع والمعين، وقضية هذه الألفاظ من جهة دلالتها الواردة في النصوص هل هي أكبر أو أصغر. إذا ضبطت هاتان القاعدتان لم يكن هناك غلو في هذا الباب، لأن الحكم على المعين يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى التحقق من الوصف الشرعي، هذا كفر أكبر حسب النصوص. الشيء الثاني يحتاج إلى تحقق المعين لإسقاط الوصف عليه، فعل كفرا أكبر هل يكون بذلك كافرا أم لا؟ فإذا ضبطت القاعدتان لم يحصل انحراف في هذا الباب. والانحراف هذا الباب تجده إما من هذه القاعدة أو من تلك، إما أنه يجعل الكفر الأكبر الأصغر أكبر وإما أنه يحكم على المعين بمجرد القول أو الفعل دون تحقق من قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. ده الحاصل، هذا هو الحاصل. فمثلا ترى تكفيريين الذين يقتلون الناس ماذا يصنعون؟ يعمدون واحد أنهم يكفرون بأن الفعل الذي هم عليه الآن كفر أكبر، فمثلا الحاكم كافر كفر أكبر، لأن الحكم إذا ترك كفر الرجل كفر أكبر. طيب ومن مع الحاكم؟ حكمهم حكم الحاكم، فهم أعوانه، فهم أعوان. طيب لو لم تتسلط على هؤلاء إلا بقتل أبرياء، ما هو مشكلة، نقتلهم ثم يبعثون على نيته عادي، ولو سوف نفجر مديرية أمن لكن بجوارها مدرسة أطفال، ولا يمكن أن نفجر المديرية إلا أن ينال تلك المدرسة ما ينالوها من قتل أطفالها. ما هو مشكلة، لأنهم وقعوا تبعا لا أصالة، ويدرسون هنا مسألة التطرس، ولهذا تجد المسائل دي مسائل ساخنة عند هذه الاتجاهات. يبقى رقم واحد كفر بالحكم وجعله كفرا أكبر، اثنين كفر الأعوان لأنهم تبعوا لهؤلاء، فأتبع فرعون هم من فرعون، وبعد ذلك الأبرياء، تقول أنت أبرياء، هم يعلمون أنهم أبرياء فعلا، لكن هؤلاء الأبرياء حكمهم حكم من تطرس بهم الكفار، ولا يمكن التسلط على هؤلاء الكفار ولا الانتصار عليهم إلا بقتل هؤلاء، إذن يقع قتلهم تبعا وليس استقلال، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلال. يبقى ما فيش مشكلة، يبقى الحاكم وأعوان الحاكم والأبرياء الذين نتأكد لهم، لا فليسوا حكاما ولا أعوانا للحكام، بل صغار أبرياء ونساء وكبار، لكن ما عليك، إذا لم نستطع السيطرة على طائفة الحاكم إلا بهذا يبقى نقتل هؤلاء. فهذه أشياء ترتب بعضها على بعض، والسبب أنهم يتفقهون في الكتاب والسنة بآراء وعقولهم لا بأقوال العلماء. ولو رجعوا إلى تحقيق الضابط هذه، أولا هل الحكم فعلا كفر أكبر أم أصغر؟ ولو افترضنا أنه كفر أكبر، هل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر، أم لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع؟ فقد يقول الإنسان كفرا وقد يفعل كفرا ولا يكون كافرا، كما فعل بنو العباس حينما اضطهدوا أهل السنة والجماعة وساموا الناس سوء العذاب على أن يقولوا قولة الكفر بإجماع السلف، وهو القول أن القرآن مخلوق، فهذا بإجماع السلف قول كفري، ومع ذلك ما كفروا السلاطين وعلموا أنهم يحتاجون إلى إقامة حجج. طبعا هذا كلام عندهم كلام المرجئة، أول ما يسمعون تفصيلا في الحكم أو التفريق بين النوع والمعين، فتماما هذا كلام المرجئة، ولهذا يصفون علماء الأمة بأنهم إيه؟ بأنهم مرجئة، يصفون علماء الأمة بأنهم مرجئة. ولهذا هؤلاء لا نلتقي معهم أبدا، لا نلتقي معهم في هذا المنهج، هؤلاء على منهج الخوارج حذو القذة بالقذة، فما نلتقي معهم أبدا. وليست المسألة راجعة لاختلاف في اجتهاد، لأنه ليس عندهم أهل اجتهاد ولا يرجعون إلى أهل اجتهاد، ولهذا هم يعمدون أيضا من القواعد المهمة جدا التي يعمدون إليها أصحاب الفكر هذا ضرب قاعدة الاقتداء بأكابر الأمة، فليسوا أكابر ولا علماء ولا يؤخذ منهم العلم. أنت تستفتي مين؟ تستفتي ابن باز اللي بياخد رتبة من الملك فهد، ولا تستفتي هيئة كبار العملاء الذين يفتون بما يريده لهم ساداتهم، فهم عبيد أبناء عبيد، هكذا وصفهم له. العالم هو أسامة، العالم هو أيمن الظاهري، العالم ومن يحمل أربجيه ويقف على الجبهة، هذا هو العالم، فإن أفتى بالتفجير هذا هو العالم. ولهذا تجدون لهم مفتين، تأتي بقائمة المفتين عندهم تجد هذه الطائفة موجود، ومنها سلمان العلوان، ومنها عبد الله السعد، ومنها هؤلاء الجدد الذين يفتونهم. ليه؟ لأنهم يفتون في العمليات الانتحارية هذه بين الجواز، ويفتون بكذا، وأن ده جهاد، وأنه كذا وكذا كذا إلى آخر ذلك. وعندنا من هؤلاء أيضا الذين يفتون في مثل هذه الأشياء ويسمون أيضا حكام طائفة ممتنعة ويقاتلون وكذا، ولكن يتلاعبون لهم ضعاف ليسوا يبلغون شأن هؤلاء. من هؤلاء أحمد أبو العنين هنا في سمنود أو من سمنود، أيضا من هؤلاء المولعون بمثل هذه الفتاوى، ويصف طائفة الحكام بأنهم الطائفة الممتنعة وهم كفار وكذا، وبالتالي فله فقه في قتال هؤلاء. فهؤلاء جميعا على ضرب واحد، على طريقة واحدة. إذن من القواعد الذهبية في باب الكفر والإيمان أو قضايا الإيمان والكفر قاعدة التفريق بين النوع المعين، قاعدة دلالة هذه الألفاظ الكفر والظلم والفسق والنفاق والشرك، التمييز بين ما هو منها أكبر وما هو منها إيه وما هو منها أصغر. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له أبي أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ فقال عبد الله نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة.
قال في الحاشية صحيح لطرقي وشواهده، والمعنى صحيح، لأن من شرط التوبة الندم، أن يندم على ما كان منه، هذا من شروط التوبة، أن يندم، أن يقلع عن الذنب والمعصية، أن يعزم على عدم العودة. ولهذا لو عاد بعد شروط ثم عاد إلى التوبة تاب الله عليه. أما من كان مصرا على المعصية لكنه يستغفر بلسانه وقلبه يهواها ويريدها وهو مصر على فعلها، ليست هذه توبة. ولو استغفر الله 1000 مرة، ليس 100 مرة ولا 70 مرة، لو استغفر الله 1000 مرة فلن تقبل التوبة. لا بد إخلاع، عزم على عدم العودة، ندم. فإن عاد بعد هذه وعاد إلى التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لو عاد إلى التوبة تاب الله عز وجل عليه. لكن إن كان مصرا على فعل المعصية مع قول استغفر الله استغفر الله، هذا ما ينفع. كالذي تقول له الدخان حرام فيقول ادعو لي ان الله يغفر لي، استغفر الله، وما زالت السجارة في فمه، هذه توبة؟ هذه ليست توبة، انما التوبة اقلاع، التوبة ندم، التوبة عزم على عدم العودة الى المعصية مع الاخلاص والتوبة في زمن الامكان. ان كان كذلك ثم عاد الى الذنب ولو تكرر ويعلم الله عز وجل من صدق التوبة، فهل يتوب الله عز وجل عليه؟ يتوب الله عليه. الى كم مرة؟ ليس هناك حد، بل لو زال يعصي ويتوب توبة صادقة لتاب الله عليه، لكن الظن بمن تاب توبة صادقة ألا يعود، فإن غلبته نفسه مرة فلن يعود الثالثة، هذا الظن بمن يتوب التوبة الصادقة. نعم. فالندم توبة، أي أن الندم من شروط التوبة العظيمة، مثل ما قال النبي الحج عرفة، وليس يعني هذا أن شرط التوبة محصور في الندم فقط، فالندم من التوبة، من شروط التوبة الندم. فإذا ندم الإنسان على ذنبه ومعصيته أتى بشرط من شروطها، لكن الندم فقط مع الإصرار ما يصلح أيضا، لابد من اجتماع هذه الشروط، ندم، إقلاع، عزم على عدم العودة مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. نعم. ورد الحقوق إلى مظالمها إن تعلق الحق بمخلوق. نعم.
قال سفيان وحدثنا أبو سعد عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن أبي مسعود عن النبي صلى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال والذي حدثنا به عبد الكريم أحب إلي لأنه أحفظ من أبي سعد. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فما أدري بأيتها ختم فبأي حديث بعده يؤمنون أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال وخرجت علينا حية من جحر فاقتتلتنا ودخلت جحرا آخر
فأفلتتنا
وخرجت علينا حية من جحر فأفلتتنا ودخلت جحرا آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وقيتم شرها ووقيت شركم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: كنا جلوسا ننتظر عبد الله بن مسعود، فأتانا يزيد بن معاوية النخعي فقال: ما لكم؟ قلنا: ننتظر عبد الله بن مسعود. فقال: أين ترونه؟ قلنا: في الدار. قال: أفلا أذهب فأخرجه إليكم؟ قال: فذهب، فلم يلبث أن خرج عبد الله حتى قام علينا ومعه يزيد بن معاوية. فقال عبد الله: إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
يخرج من هذا التعليم والتدريس، أما الموعظة فيتخول ولا يعظ كل صلاة ولا، أما التعليم والتدريس فهذا له باب آخر، فإنشاء المدارس وجعل الحصص يوميا، إنشاء الدروس وتعليم الأمة العلوم الشرعية، هذا لا إشكال. ولهذا كان السلف يجلسون المجالس الطويلة للتعليم والتدريس، فباب التعليم والتدريس هذا باب غير باب الموعظة. فلا يأتي واحد يقول مثلا: نجعل الدرس كل خميس كما كان يفعل ابن مسعود، ولا نزيد على ذلك، لأن مسعود قال: إلا كراهية أن أملكم، فنجعل الدرس يوما واحدا. فجعل الدرس كل يوم، هذا خلاف هدي الصحابة، يزعم هذا، وهذا من جهله وقلة فقهه. فأما التعليم فلو علمت 24 ساعة، طالما أن هناك متعلم راغب وهناك معلم نشيط فلا حد في ذلك، فلا حد في ذلك. ولهذا كانت الكتب تنهى في بعض المجالس من المغرب إلى العشاء في 10 مجالس مثلا، من الظهر إلى العصر مثلا في 10 مجالس، في 7 في 6 في 5 كان لبعضهم دروس ينتقل من إلى. فهذه مسائل نسبية على حسب نشاط المعلم وعلى حسب نشاط المتعلم وحاجته، كالمدارس تماما. يذهب الناس إلى المدارس يتعلمون العلوم الشرعية يوميا وحصص وكذا وساعات، ولم يقل أحد بأن هذه بدعة أبدا، إلا كالذين أشار إليهم العثيمين رحمة الله عليهم بالأمس، هؤلاء الذين لا يفهمون وإنما يأتون إلى النصوص ويفهمونها بفهمهم ويسقطون على فهمهم، وربما خرجوا على طريقة العلماء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما المواعظ وكذا لا تمل للناس هذا، لا سيما أن المواعظ قد تتلاقى في موضوعات معينة: تذكير بالآخرة، الزهد في الدنيا، ترك الكسب الحرام وغير ذلك من هذه الأشياء. أما العلم الذي يتجدد، علم الفقه، علم العقيدة، علم السنة، علم المصطلح، علم اللغة، تنتقل من علم إلى علم. ولهذا العلماء كانوا على هذا، كانوا ربما جلسوا اليوم كله. ابن باز لما لزم ابن إبراهيم رحمه الله كان يدرس كل وقت، كانوا يدرسون جميع الأوقات، ربما يقيلون قيلولة ثم يستأنفون الدرس الظهر العصر المغرب العشاء. نعم. ولهذا سمعتم عالما معتبرا يقول بأن التدريس كل يوم أو تدريس ساعات في اليوم مثلا هذا من البدعة وهذا ما يخالف هدي العلماء، إنما يقول هذا من لم يعرف العلماء، إنما يقول هذا من لم يعرف العلماء. هل سمعتم فتوى قط في حياتكم هذه؟ أبدا. إنما تسمع هذه الكلمات ممن قلت بضاعتهم وعظم جهلهم، وربما يفعلون هذا لأغراض خاصة وهي محاربة التفوق، أو حتى لا يبرز أحد على أحد، فينظر الواحد من هؤلاء ولو حظ من نفسه، إذا وجد من هو أفضل منه أو أكثر تدريسا أو غير ذلك يريد أن يجعل هذه ميزة، فيسلط عليها جهله فيقول هذه بدعة، هذه خلاف منهج السلف، أو هذا خلاف طريقة العلماء، من أجل ألا يحاسب على هذا التميز أو يحاكم إلى هذا التميز، فأكثر حظ نفسه. إنما من كان متكلما فليتكلم بالدليل بفهم العلماء. نعم. يدوم عليها فين يعني؟ يعني في رمضان الظهر ولا العصر والمغرب؟ لا إشكال، لكن لو يترك المداومة هذا أفضل، لو أن الناس هم، لكن لو ينتقل في مساجد متنوعة ومختلفة لا إشكال، لكن مسجد واحد يوميا يعظ في التراويح لا، الأولى أن يترك هذا حتى لا يظن الناس أن هذا من سنن التراويح، فيعطي ويترك، يعطي بعض الليالي ويترك. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنؤاخذ بما كان منا في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث.
يعني كان زينان في الجاهلية ولا زال، كان على الربا ولا زال، يؤخذ بالأول والآخر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا
لكن سفيان لو تناجى اثنان دون اثنين فلا إشكال، لأنه زالت العلة هنا التي من أجلها حرم التناجي بين الاثنين، أن يترك واحد، وليس المسألة في الاثنين، يتناجى عشرة دون واحد 11، يتناجى 99 دون 100 فهذا ممنوع، لكن لو تركوا 2-3-4 خلاص لا إشكال، لأنه من أجل يحزننا لأنه يظن أنهم يتكلمون عليه، لكن لو كان هناك 2-3-4-5-6 انتفى هذا الإيه الأمر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله.
إلا إذا كان بقى في إشارات أيضا، لأن العلة واحدة، يعني هذا أمر منهي عنه العلة، فلو وجدت العلة في صفة يعني ممكن نتناجى دون اثنين، لكن واحد نتكلم إليه نشير كذا كذا، يبقى دخل إليه الإيه الحزن، يبقى نفس المسألة حتى لو تركت اثنين، فالنظر إلى العلة، فإذا كان هناك وصف يحدث مثل هذا فالمنع يكون قائما أيضا. نعم. ما نعم
اثنين لهم لغة يتكلمون بلغة معينة، الثالث له لغة لا يفهم هذه اللغة، فإذا تكلموا هو لم يفهم ولا يفهم لغة، فلا يدخل هذا التناجي حتى لو كان معه
الأصل، لا يدخل في هذا إلا إذا كان الواقع يدل على هذا، أو كما قلنا صفة الحديث تدل على هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
لكن دول يحتاجون إلى تناجي، طالما ولا يفهم اللغة يتكلموا أمامه، تكلموا فيه، يعني هم أعاجم هيتكلموا والعرب بجوارهم يتكلمون فيه ويذكرون مساوئه وهو جالس ما يفهم شيء، هذا ما يحتاج تناجي أصلا. نعم.
قال
من لا ما يدخل، لأن ما فيش العلة منتفية. نعم.
هناك واقعة شفنا سلف الإسلام رجل
نعم.
هناك واقعة سلف الإسلام رجل منهم كانوا بعيدين عنه اثنين مسلمين عرب، إذا كانوا بعيدين عنه ومعهم شخص ثالث أعجمي، إذا كانوا بعيدين تكلموا العربي، إذا كانوا بينا تكلموا بلغة.
كانت سببا في الإسلام. نعم. الذي يظهر التحريم، لأن إحزان المسلم هذا ممنوع. نعم.
قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فقال عبد الله بن مسعود فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه أو قال لونه. قال عبد الله فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأشد من هذا فصبر.
نعم.
قال حدثنا سفيان.
وهذا في إشارة إلى أن من تصدر الدعوة لابد أن يكون صاحب صبر صاحب حلم، لا يقوم عند كلمة تبلغ عن أحد في المسجد فلان سمعت يقول فيك كذا فيأتي ومجلس عرفي ويأتي بأقارب هذا ونأخذ إصالات أمانة. بلغني أنك قلت لواحد بجوارك في المسجد بأنني كيت وكيت، أثبت هذا. طب وغدا وبعد غد وفي المسجد الثاني والثالث وفي البلد الثالثة والرابعة والخامسة، فهذا أمر متوقع وهذا أمر قائم، فتحقق مع من؟ فأعرض عن هؤلاء الجاهلين، أعرض عن هؤلاء الجاهلين. نعم.
قال حدثنا سفيان قال سمعت الأعمش يقول سمعت الحجاج بن يوسف يقول لا تقول سورة البقرة ولا سورة كذا، فذكرته لإبراهيم بن يزيد النخعي فقال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى،
يعني كان هذا إيه؟ ليس فيه تعظيم للقرآن، لا تقول سورة البقرة لكن السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم.
قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع عبد الله بن مسعود في بطن الوادي فلما أتى الجمرة جعلها عن يمينه ثم اعترضها فرماها، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال منها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها.
أي أن هذا جائز ولا إشكال فيه، سورة البقرة تقول سورة البقرة هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدم عبد الله الشام فقرأ سورة يوسف فقال له رجل ما هكذا أنزلت؟ قال فقال عبد الله ويحك أو ويلك قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت. فبين هو يراجعه إذ وجد عبد الله منه ريح الخمر، فقال عبد الله أتشرب الخمر وتكذب بالقرآن؟ لا أبرح حتى تجلد فجلد.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش غير مرة عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبرأ إلى الله أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم لخليل الله يعني نفسه.
نعم. والخلة هي خالص المحب وهي أرفعها أرفعها، والمحبة من أقسامها لكن هذه أخصها. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بالمزدلفة، فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ في غير وقتها. وقال سفيان يعني في غير وقتها الذي كان يصليها فيه قبل ذلك.
نعم. وليس معناه أنه يصلىها في غير وقتها يعني أخرج عن وقتها، لكن صلى في غير وقتها الذي كان يعتاده، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بكر بالصلاة عقب السنة مباشرة عقب الأذان والسنة مباشرة ولم ينتظر فصلى في أول وقتها هذا صبح المزدلفة ليتفرغ للدعاء بعدها، فإن السنة أن يدعو بعد صلاة الصبح في المزدلفة إلى قبيل الشروق ثم ينطلق، مخالفة المشركين الذين كانوا ينتظرون الشروق. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء.
فدل هذا على استحباب الزواج، وقد يجب الزواج في حق من يخشى الفتنة على نفسه وعنده قدرة فيجب، وإلا فلا أقل من أن يكون مستحبا، وذلك أن الله جعله سنة للمرسلين، وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فالزواج مستحب وقد يجب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ويخشى عن نفسه العنة والوقوع في الزنا، وهو قادر على ذلك، وهو قادر على ذلك. نعم، خلافا لمن يزعم أن ترك الزواج هو السنة إذا كان تفرغ للعبادة والطاعة، فهذا جهل بالشريعة، هذا جهل بالشريعة، فإنه لا أحد أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش أو أخبرت عنه عن مسلم بن صبيح يعني عن مسروق قال قيل لعبد الله إن في المسجد رجلا يقول إذا كان يوم القيامة أصاب الناس دخان يأخذ بأسماع الكفار ويأخذ المؤمنين كالذكمة، قال فكان عبد الله متكئا فجلس فقال يا أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم.
قواعد، هذه قواعد يضعها الصحابة رضوان الله عليهم، أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، قال سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنت لست مجبورا أن تتكلم بلا علم، ما علمته قل به، وإلا فأحل العلم إلى عالمه. نعم.
وقد قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن قريشا لما أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام فقال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
نتيجة الجوع، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصل الدخان بما حصل، ولا شك أن هذا حاصل وهذا حاصل، هذا حصل من الجوع وهذا سيحصل يوم القيامة. نعم.
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، كان هذا في الدنيا أفيكشف عنهم يوم القيامة. ثم قال عبد الله وقد مضى الدخان ومضى اللزام ومضى القمر ومضى الروم ومضت البطشة.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى مسروق في صفته تماثيل فقال سمعت
في ضفته في صفته. نعم.
فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
نعم.
قال حدثنا سفيان
وسواء كان التصوير هذا منحوتا أي لتماثيل أو كان في قماش أو ورق مرسوم فكل هذا داخل في النهي، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر فمزق لما فيه من التصوير. نعم.
وأنا حدثنا سفيان عن الأعمش
التفسير كثير في البطشة في الدخان. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا.
نعم. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كذلك من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا من شؤم وضع هذه السنن في الناس التي هي على خلاف الشريعة من شؤمها أنه يحمل وزره ووزر من تبعه، من هنا كان رؤوس أهل البدع على خطر عظيم، لأنهم يحملون وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة. ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة يكون رأسا في فتية وفي أصل منحرف وفي بدعة مخالفة، ويتبعه الناس على ذلك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يأخذ وزره، وهذا الذي أصل لهم وأفتاهم يأخذ وزره ويحمل وزره ووزر من تبعه ليوم القيامة. كذلك من وضع سنة وأحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة، لأن الدال على الخير كفاعل. ولهذا احرص على أن تكون رأسا في السنة تدل الأمة عليها، واحذر أن تكون رأس بدعة يتبعك الناس في ذلك، فإن هذا من شؤم هذه البدعة وتلك المخالفة. من وضع بدعة التجاهم، بدعة الاعتزال، وهكذا أي بدعة، من أسس الإخوان، من أسس تبليغ، من أسس، شوف سبحان الله كم ينالهم من الأوزار ومن الآثام بقدر ما يتبعهم على هذا الضلال أناس. لهذا لا تخترع ولا تجتهد في مثل هذه الأمور، وإنما تكون على بينة، تعلم الناس السنن فيقتدي الناس بك. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو نفس بنفس. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
في سن القتل هذا الذي اخترع عن عمليات اللي يسمونها عمليات استشهادية، اخترعها وأفتى بها وتبع الناس على ذلك. كل نفس مقتولة إنما ينال هذا الرجل ما ينال منها من إثم قتل النفس، فإن الإسلام حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة، من تحس سما، من تردى من على جبل. هذا أيضا بالعكس، هذا أشد ممن يتحس سما أو يتردى من على جبل. ليه؟ لأن هؤلاء فعلوا ذلك معصية، أما هذا يتعبد. ولهذا هم يقولون دعاة الحزبيين: نحن نعجب حينما تأتي فتاوى علماء يقولون هذا لا يجوز، لأن هذا جزاء جزاء المنتحر، وفرق كبير بين منتحر يائس من الحياة وبين مقبل على الله راغب. نقول فعلا فرق كبير، فرق كبير، فعلا فرق كبير في الإثم، أن يفعل ذلك وينسبه للشريعة أو أن يفعل ذلك وينسبه للشريعة. تباتي عبد الجليل، يعني هم يقولون بأن هذا أخف. ليه؟ هذا اسم الحياة مثلا، أو هذا لضيق نفسي، إنما هذا يا أخي يريد شهادة، هذا يتقرب إلى الله، هذا نفسه تطوق إلى أن يبذل أغلى ما عنده ابتغاء ما عند الله عز وجل. نقول من هذه الحيثية كان أشد، لكنكم لا تفقهون. فإن المخالفة إذا ألبست لبسة الشريعة كانت أشد من المعصية المجردة، لأنها صارت معصية بدعة بخلاف المعصية المجردة. ومعلوم أن المعصية إن تحولت إلى بدعة، أي يتقرب بهذه المعصية إلى الله عز وجل، كانت أشد. ولهذا الذي يغني تحت مسمى إنشاد إسلامي يرقق القلوب أشد إثما ممن يغني بالعشق والغرام، لأن من يغني بالعشق والغرام هذا معلوم أنه عاص، والناس لا يقتدون به ولا يبكون عنده ولا يقولون ترق قلوبنا إذا سمعنا كم من تائب. في أحد يقول كم من تائب على الأغنية الفلانية والعلانية للمغني الماجن أو الفاسق؟ ما أحد يفعل هذا. لكن حينما يكون هذا الغناء هو لكن يقصد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون شد إثما، كما قال العلماء في التغبير، كما قال الشافعي: تركت شيئا يفعلون في بلادنا أو كذا، وحذروا منه، وهو مما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى من قصائد يتوب عندها العصاة.
ومع ذلك لم يشفع لهم ذلك. ولشيخ الإسلام فتوى مطولة في هذا الباب. إذن المعصية المجردة أخف من المعصية إذا تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فواحد قتل نفسه من ألم ألم به فلم يصبر فقتل نفسه، من فقر ألم به فلم يصبر فقتل نفسه، هذه معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ورد فيها الوعيد الذي في حديث أبي هريرة في الصحيحين. أما الذي يلبس حزامه ويقتل نفسه تقربا إلى الله عز وجل هذا أشد منه، لأنه سن في الناس تلك السنة، سن في الناس تلك السنة وتقرب بها إلى الله وصارت دينا. ولهذا الجهال هؤلاء يقولون كيف كيف، حتى قال عظم هذه جليطة، وقال وهو الحويني، وقال الآخر هذا كذب على الله ورسوله كما يقول حسان، لأنه مش مستوعب، ليس مستوعبا أن يقصد واحد التقرب إلى الله عز وجل وكذا. لكن لو أنك تكلمت مثلا في هذه المسألة بكلام العثيمين مثلا، أنه قال بعض الناس جهال وأخذ بفتوى البعض وظن أن هذه تقرب إلى الله ففعل ذلك جهلا، يبقى إذن حرام أن يفعل سنة هذا الفعل، إذن التحذير من أصحاب هذا الفعل. لكن ما حكم من لم يسمع فتوى العلماء وسمع فتوى واحد من هؤلاء فلبس الحزام تقربا إلى الله يظن ويعتقد أن هذا هو الدين ولم يسمع خلافه، ما حكمه؟ هذا اللي ممكن نقول قد يعذر بجهله وقد يرجى له الخير أنه أراد شيئا بجهل. إنما تؤصل في الأمة وتقول كيف تجعل هذا جزاء، هذا الجزاء منتحر، هذا كذب على الله وكذب على رسوله، كيف كذب على الله والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، كيف كذب على الله عز وجل، كذب على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بكذا، كيف هذا؟ وفي الصحيحين حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فكيف تجعله كذبا على الله ورسوله؟ بل الكذب على الله ورسوله أن تقول بخلافه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن القاعدة عندنا أن المعصية إن اتخذت ثوب الطاعة والتقرب إلى الله كانت أشد من المعصية الإيه؟ من المعصية المجردة. نعم نعم نعم، ما خلاص ما معروف. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني أرواح الشهداء، فقيل جعلت في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، فاطلع إليهم ربك إطلاعة فقال هل تستزيدوني شيئا فأزيدكم، فقالوا وما نستزيدك ونحن في الجنة نسرح منها حيث نشاء، ثم اطلع إليهم ربك إطلاعة فقال هل تستزيدوني شيئا فأزيدكم.
الله أكبر، هؤلاء الشهداء، الله أكبر. نعم.
فلما رأوا أنه لا بد من أن يسألوه قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى.
الله أكبر، الله أكبر، لعظم ما وجدوه من أجر الشهيد، الله أكبر. حتى شوف الأمنية أن يعود فيرد إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرة أخرى، الله أكبر. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن يقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أوحي ثم أقتل ثم أوحي ثم أقتل. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وزاد وتقرئ نبينا منا السلام وتخبر قومنا أن قد رضينا ورضي عنا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، ثم قال عبد الله
وبرذاني
ما برذاني وبالمدينة ما بالمدينة. قال حدثنا
ضعيف.
قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قال لي مسروق أخبرني أبوك أن شجرة أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن. قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كل شيء قد أوتي نبيكم علمه إلا قد أوتي نبيكم علمه إلا من خمس إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة
هذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن مرة عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله لآجال مضروبة ولآماد مبلوغة ولأرزاق مقسومة لا يتقدم منها شيء قبل أجله ولا يتأخر منها شيء بعد حله ولو كنت سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وسئل رسول
وهذا في دلالة إلى أن الإنسان إذا جاء يدعو فليدعو بجوامع الكلم وخير الدعاء، أما الشيء الذي هو قائم قائم فلا فائدة لأن الأجل مضروبة والدعاء بطول العمر وهكذا مجردا ما الفائدة وهي بعد طول العمر سيكون موت، لكن لو بالعمل الصالح مع طول العمر أن يطيل الله عمره وأن يحسن عمله فهذا لا شك منا من الله خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم.
قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير تراهم من نسل الذين كانوا مسخوا أو من شيء كان قبل ذلك فقال لا بل من شيء كان قبل ذلك إن الله تعالى لم يهلك قوما قط فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ولكنهم من شيء كان قبل ذلك.
نعم هذه قاعدة.
قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله
فهؤلاء المنسوخون لا يكون لهم نسل ولا لهم عاقبة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك 4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله وشقيا أو سعيدا ثم ينفخ فيه الروح ثم قال والذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف يعني إلا عن يمينه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله
أي للإمام بعد أن يفرغ من صلاته فلو أن ينصرف عن يمينه ولو أن ينصرف عن شماله ولا يذهب اتجاه القبلة إلا بقدر ما يقول استغفر الله 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وفي المغرب والفجر فإن المأموم يثبت على حاله حتى يفرغ من لا إله إلا الله 10 مرات أما الإمام لا الإمام بعد الاستغفار يلتفت إلى الناس. نعم نكتفي بذلك. إذ لم يكلم أحد يقول عقب الصلاة يكلم له يقول عقب الصلاة على رسول الله.